السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر. السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسيره القيم الميزان يؤكد على أن الكوثر هو الصديق الزهراء عليه السلام، ونحن نريد أن ندور حول هذه الآية الكريمة. أولا، نجد أن الآية في مقام الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يا رسول الله إننا أعطيناك شيئا كثيرا من الخير. والله عندما يتحدث عن هذا الخير الكثير ويمتن به على نبيه صلى الله عليه وآله، فمعنى ذلك أن هذا الشيء المعطى عظيم بكل ما للكلمة من معنى، بل لا حدود لعظمته، لأن الله لا يمتن بشيء يسير وحقير وبسيط، وإنما يمتن بالشيء العظيم، وهذا يدلل على المكان السامية والمرتبة العظيمة للصديق الزهراء عليه السلام. من ناحية ثانية أيضا، نجد أن الكوثر في اللغة فوعل، وهو يعطينا أيضا معنى الكثرة بحد ذاته، يعطينا هذا المعنى من الناحية اللغوية، كما أنه وردت في بعض الروايات أن الكوثر هو نهر في الجنة، ولعل هناك تناسب بين هذه الروايات وبين المقام السامي والمكان الكبير للصديقة الزهراء عليه السلام. فالنهر في الجنة نهر في الجنة بمعنى كثير الخيرات يحصل عليه من سار على الصراط المستقيم، ونجد هنا تناسب بين رضا الزهراء عليها السلام من ناحية المشار إليه في الروايات الوائدة عن أبيها صلى الله عليه وآله الطاهرين، وبين الوصول إلى هذا الماء العذب، إلى هذا الخير الكثير، إلى هذا النهر الموجود في جنات النعيم. والآن أيضا نريد أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية. في القرآن إشارة إليها، وهي قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. آية التطهير الواردة في أهل البيت ومنهم الصديق الزهراء عليها السلام، بل هي في مرتبة الذروة. من يسير في طريق الصديق الزهراء عليها السلام يصل في النهاية إلى أن يشرب من الكوثر. لماذا؟ لأن الماء المعنوي الذي شرب منه في الدنيا يؤدي إلى الطهارة المعنوية، وبالتالي يشرب من ذلك النهر في عالم الآخرة المشار إليه في قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يصير الماء طاهر. ولعل هذا أيضا تجانس بين مقامي عالم الغيب والشهود، يعني لا ينال ما ها هنالك إلا بما ها هنا، كما يقول الإمام الرضا عليه السلام. يعني لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تلك المرتبة ويتبوأ تلك المكانة في الآخرة وأن يشرب من ذلك الماء الطاهر إذا لم يكن من أتباع الصديقة الزهراء ومن محبيها ومن السائرين على نهجها صلوات الله وسلامه عليه. نجد إذن هنا الكوثر أعطانا معان متعددة، منها معرفة المكان السامية والرتبة السنية التي امتن بها الحق تبارك وتعالى على نبيه، ومعرفة أن هذا هو الخير الكثير الذي يحصل للمتمسكين به. هذه نقطة. النقطة الثانية معرفة الربط الوثيق بين الصديقة الزهراء باعتبارها أحد مصاديق آية التطهير والحصول على هذا الكوثر المعنوي في عالم الدنيا للوصول إلى ذلك الكوثر الطاهر في عالم الآخرة. ولعل أيضا هذا هو المشار إليه في بعض الروايات أنها تلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الرديء. فإذا هذه معاني يكون الإنسان يتوجه إليها ويحصل على معرفتها. ونريد هنا أيضا أن نؤكد على معنى، لماذا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله لهم هذه التوكيدات الكثيرة والمكررة على هذه المرتبة العظيمة للصديقة الزهراء؟ في سبب أساس يتصل من نواحي متعددة، أهمه الناحية التي أشرنا إليها وهي أن الحصول على المرتبة التامة من الإيمان والرتبة الكاملة من الإسلام لا يتحققان إلا باتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا له ربط بالصديقة الزهراء باعتبار أن الصديقة الزهراء تمثل المحور الأساس لمسار الولاية لأهل البيت، فالذي يعرف هذا المعنى تحصل له الخيرات والبركات والكوثر المعنوي الذي يسقى منه في عالم الآخر، والذي لا يصل إلى هذا المعنى يبقى محروما لأنه يعني لا يعرف مكانة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي لن يستطيع أن يتلقى هذه الفيوضات. هذه الفيوضات تحتاج إلى نحو من التلاؤم والانسجام والمواءمة بين الموالي ومن يوالي. وحتى أوضح هذا المعنى، احنا نحتاج أن نبين حقيقة الولاية لأهل البيت عليهم السلام من نواحي متعددة. كان التوكيد للعلماء على المنح العقدي وهو أهم النواحي، جد هام المنح العقدي، بمعنى أن يعتقد الإنسان أن السبب المتصل بين الأرض والسماء هم محمد وآل محمد. هذا منح عقدي يمثل غاية الأهمية، بس المنح العقدي هذا تترتب عليه أمور جد هامة. مثلا مما يترتب على هذا المنح أن من يوالي أهل البيت لا يكفي أن يكون على اعتقاد نظري بهم دون أن يمس هذا الاعتقاد النظري وجوده المعنوي لينعكس على عمله الخارجي. هذه الأهمية للنقطة الثانية، كشفت عنها طائفة من الروايات، بل في بعض الروايات إبانة وكشف لنقطة غاية في الأهمية، وهي أن من انتحل الولاية دون أن ينعكس هذا الولاء على واقعه العملي قد يخرج من عالم الدنيا غير موالي، بل في بعض الروايات تكذيب له. يعني كيف تدعي أنك موال لهم صلوات الله وسلامه عليهم وأنت لم ينعكس شيء من طهارتهم من مقاماتهم المعنوية من قربهم إلى الله على وجودك؟ يصير هذا شنو؟ مجرد لافتة يضعها الإنسان على نفسه دون أن يكون لهذه اللافتة محتوى وعمق على ذاته. هذا الأمر غاية في الأهمية. مثلا كذب من انتحل ولايتنا أو من ادعى الولاية لنا، وهو مثلا كاذب في ذلك، كاذب يعني وهو مثلا لم يهتم بصلاته، لم يصدق في قوله، لم هذه إبانة على أن الولاية ليست مجرد انتحال وإنما لابد أن تكون لها آثار منعكسة على الوجود الواقعي للإنسان. وإذا ترون هذا تجدون تطبيقات للأئمة عليهم السلام في هذا المعنى. مثلا الإمام الصادق عليه السلام يطبق هذا المعنى، يقول إذا كان أحد الشيعة في مصر من الأمصار، يعني مدينة من المدن، بلد من البلدان، فهو يعرف بين الناس باعتباره من أتباع جعفر بأنه هو الأصدق لهجة، وهو الذي ماذا أكثر أداء للأمانة، بحيث تكون أمانات الناس لديه وعنده. بعد أعظم الناس في المحافظة على مواقيت الصلاة والاهتمام بها. شوف يعطينا الإمام علامات بأن الاتباع لأهل البيت والتشيع لهم صلوات الله وسلامه عليهم لابد أن تكون له آثار عملية تنعكس على واقع الإنسان. في كثر من الناس يهتم بالمنح العقدي لكن لا يعلم مدى الارتباط الوثيق بين المنح العقدي والآثار العملية المترتبة عليه. سوف أشير إلى بعض الآثار. من الآثار المترتبة عليه أن يكون الإنسان متخلقا بأخلاق أهل البيت عليهم السلام. وتشوفون أهل البيت عليهم السلام يمثلون المصداق الأكمل لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هل هذا المعنى ينعكس علينا في ولائهم صلوات الله وسلامه عليهم بالخصوص وإحنا الآن يعني نبرز هذا الولاء باعتبارنا من طلبة العلم، يعني نبين أن هذا التجسيد الحي لأتباعهم في الحوزات العلمية هم نحن، لكن هل كنا فعلا نتعامل مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع أصدقائنا، مع مخالفينا، مع من نتعامل معه وإياه من الطيف المتعدد بخلق أهل البيت أو بخلق أعدائهم؟ هنا يجي مائز. الولاية لأهل البيت عليهم السلام ليست مجرد شعار، الولاية لها انعكاسات عملية دقيقة جدا تؤثر على مسار الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وتؤثر على مساره في عالم الآخرة. راح أجيب لكم كلمة جميلة تفيدنا من المنحى الأخلاقي، كيف أن أنا قلت بأن من الآثار المترتبة على الولاية أن يكون الإنسان عنده تزكية لنفسه، طهارة معنوية لذاته حاصلة من الاقتداء والاتباع والسير من المنحى العقدي والسلوك العملي على هذا النهج. سوف أعطيكم مثالا أشار إليه السيد دستغيب في بعض كتبه، وهذا جد هام هذا المثال. يقول السيد أنه كان أحد العلماء مات فوجد في نعيم، فقالوا له هنيئا لك بهذا النعيم. قال هذا النعيم ينكد علي في، طبعا هذا في عالم البرزخ، كان ينعم ويعذب وهو عال. فقيل له كيف هذا جمعت بين هالحالة من النعيم التي تحصل عليها في عالم البرزخ مشوبة بشيء من النكد والتنغيص؟ قال ذلك بسبب موقف كان هناك أحد العلماء له مكان عند جماعة من المؤمنين، فأشير إلى مرتبته وإلى مكانته وإلى عظمة شأنه، فحز في نفسي أن يشار إليه، فحاولت الانتقاص منه. فالله تبارك وتعالى بدل هالانتقاص لم يجعل النعيم له خالص. لماذا؟ لأن ما في طهارة معنوية لا في علمه ولا في مساره، بالرغم أنه عالم. وهذا طبعا ينكشف لأهل البصائر، لأولي الألباب، للذين يفقهون الولاء لأهل البيت، لأن أهل البيت عليهم السلام اتباعهم مو فقط من المنحى السياسي، واللي يصيرون كالزعماء السياسيين، المهم أن تصل إلى أهدافك. لو كان أهل البيت عليهم السلام الاتباع لهم كالمنحى السياسي، يعني مجرد الاتباع والضوضاء والغلبة، وأن يطأ الإنسان على كل الموازين والقيم في الوصول إلى أهدافه وتحقيق مطالبه، لكان لا فرق بين أهل البيت وبين غيره. أهل البيت سبب متصل بين الأرض والسماء، ومنهم الصديقة الزهراء عليه السلام. ولذلك تشوفون لها جهاد عظيم في إيصال الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، وفي شجب الباطل ورفضه. ولكن مع ذلك على ضوء موازين دقيقة جد دقيقة لا يهتك فيها أحد، لا يسار إلا بالمسار الذي أشير إليه بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، والذي أشير إليه أيضا بقوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أيضا المشار إليه بأن الصراط في يوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر مثلا. وهذا نبتلى به نحن كطلبة علم، بين أنا طالب وأنت طالب قد أختلف معك في المسار، في التوجه، في التشخيص في الموضوع وفي عشرات القضايا. هل يكون هنا تقوى الله وتشخيص ماذا؟ الموازين الدقيقة من الناحية الشرعية، هو المدار اللي ينبثق من الولاء لأهل البيت، أو يكون تحكيم الهوى والمهم أن أتغلب عليك يعني الشيطنة والعياذ بالله، بل قد أهتك شخصيتك أو أتعدى عليك بأعذار لا قيمة لها. يصير هنا شنو؟ تلك هي النكراء التي كانت في معاوية، هذا مو مسلك أهل البيت، هذا في ابتلان مع بعضنا وبعضنا الآخر. عندنا ابتلاء مع عوام الناس، قد هو عام يتطاول علي. وهنا تأتي أيضا ماذا أقول، هذا شخص شنو قيمته؟ يمكن أيضا أن أتغلب عليه بعلمي فأبخسه حقه. والله ماذا يقول؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هني يجي الميزان الدقيق. أنا أتذكر، شوفوا، أحد العلماء من الموالين لأهل البيت رأى شخصي، كلاهما عنده ملكة شعر، أحدهما من المسيحيين أصلا مو مسلم، والآخر من الموالين، شاعرين كبيرين، قيل له أحكم بينهما. شوفون الميزان، شو تقول أنت لو وضعت حكم يا الميزان؟ شوفوا احنا شلون، هني يأتي ميزان التقوى، هني يأتي الحكم بالعدل. شوف قد كان دقيق في الحكم بالقسطاس المستقيم، قال هذا أقوى في شعره، يعني حكم بالحق، قال هذا المسيحي بالشعر أقوى وأعظم. قال أخو ذاك موالي إذا كذا، قال أنا خاف من الله يوم القيامة، ودي يصير ذاك أفضل بس ما أقدر أقول. هذا أنا أقول لكم في الشعر، في الكلام، لو سمعت شخص تحبه، شخص من قريتك، شخص من اللي ينتهجون نهجك، يعني معاك في الرأي، وشخص لا يختلف معك في الرأي، لكن تشوف قول ذاك مثلا ماذا هو الصدق والصواب واللي تنطبق عليه الموازين، وقول ذي اللي وياك باصطلاحنا لا تنطبق عليه الموازين، مع أي القولين تقر، مع أي الرأيين، لمن تحكم، مع من تسير؟ أي هنا الميزان، هنا الميزان. الولاء لأهل البيت ليس مجرد شعار، شعار مع عمل، انتبهوا، بالخصوص ونحن يعني طلبة علم. سيد الشهيد رحمه الله عنده كلمة جميلة جدا، يقول قد نكون نحن من قطاع الطريق، يعني أناس يريدون أن يصلوا إلى الله، فنقطع طريقهم من حيث لا نشفى. سمعتم كلامه. الميزان هنا الولاء لأهل البيت اللي هو المعنى الحقيقي للكوثر، اللي هو الذي المصداق الذي امتن به الحق تبارك وتعالى على الصديق الزهراء. كيف يجعل الإنسان مساره مسارا راشدا قويما، الصراط اللي ما عليه من الناس مصداق لقول الإمام الكاظم سلام الله عليه: ما ضرك لو قال الناس أن الذي في يدك جوز وهو جوهر، هل يغير في الواقع شيئا؟ والعكس أيضا، في يدك جوز، قالوا لا في يدك جوهر، عنده جوهرة لا ما في يدك شيء. ها؟ ما كان ينفع كذلك. ميزان الولاء ليس فقط من المنح العقدي، لابد أن ينعكس سلوكيا أخلاقيا في التعامل مع الطيف المتعدد، يعني مع بعضنا البعض كطلبة علم، مع جيراننا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع من نختلف معه في الرؤية، واحد مسار غير وأنا مساري غير، لكن صار عندنا احتكاك، هل يتاح لي أن أملأ فمي بكل ما أريد وأقول كل ما أريد أو لا؟ فعلا أنا موالي، لا ما أقدر. قال هذا يقول بعضهم يعني يصل به والعياذ بالله إن يبخس الناس أشياءهم. الله يقول لا تبخسوا، ليه يبخس؟ ويبخس من اللي معاه؟ يقولون لا تقي ورع، قال لا أصلا ما عنده تقوى تركي ولي. ولذلك بعض العلماء يقول أنا بعض طلبة العلم لا أجيز أن أو لا أحلله إذا اغتابني. قالوا لا ليش تحلل الغير وإذا ما تحلل؟ قال لأن هذا مو بس يغتابني، يجيب يعني مبررات كثيرة حتى فيما بعد يرتب الغيبة، يعني مو فقط يخليني أسفل سافلين تالي يبدأ. ها؟ أي الشاه. أقول لكم الصديقة الزهراء سلام الله عليها تعلمنا موازين القسطاس المستقيم، العدل اللي هو جاء كل الأنبياء والرسل لإقامته ولأجله، مع الناس جميعا انتبهوا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.